الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. عناوين نشرة: لبنان في قمة فلوريدا الأمريكية الإسرائيلية، واتصالات رفيعة المستوى ثلاثية سعودية قطرية وإيرانية. قاسم يخون: اركبوا أقصى خيلكم، لن نتراجع ولن نستسلم. معلومات لبنان الحر: سلام يرأس اجتماعا لوضع الصياغة النهائية لقانون الفجوة المالية قبل إحالته إلى مجلس النواب، والنقابات مستنفرة. الحجار ملتزم بإجراء الانتخابات في أيار، ولا يوجد أي اقتراح عندي بأي تأجيل. الهدوء يعود إلى الساحل السوري، وحصيلة الاحتجاجات 63 مصابا. ترامب: حققنا تقدما لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزيلينسكي: مسألة الأراضي شائكة. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. مررت الحكومة بطلوع الروح، إذا جاز التعبير، مشروع قانون الانتظام المالي أو ما يعرف بالفجوة المالية في عدية صدمت اللبنانيين وتركت أصداء داخلية سلبية، على أن تكبر كرة الثلج الرافضة له تباعا قبل وصوله إلى المجلس النيابي حيث يتحدد مصيره. وسيعقد وفق معلومات لبنان الحر اجتماع موسع بين اليوم والغد للنقابات التي لديها صناديق تعويضات للبحث في إغفال القانون لأموال هذه الصناديق، فيما يترأس رئيس الحكومة نواف سلام اليوم اجتماعا لوضع القانون بصياغته النهائية قبل إحالته إلى المجلس. ولا يتضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أي إشارة إلى معالجة واضحة لودائع النقابات والصناديق التعاضدية والمستشفيات والجامعات والمدارس والمصانع والشركات، إذ ركز على أموال المودعين الأفراد وصفر بشحطة قلم أموال النقابات ومدخرات الصناديق، لا سيما صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتي تبلغ ما يعادل 800 مليون دولار قبل الأزمة، إضافة إلى 4 ملايين دولار لصندوق التعاضد. أما الشيخ نعيم قاسم فأسط قصة مع الدولة والتخوين، إذ نسف بمتفجرات صوتية المرحلة الثانية من حصرية السلاح قبل انطلاقها، مخونا المطالبين بها. فقد سدد حزب الله طعنة للسلطة التنفيذية من خلال تخوينها، وهذا الأسلوب التخويني عبر عنه قاسم باعتباره أن من يطالب بحصرية السلاح يخدم إسرائيل، والمعروف أن رئيسي الجمهورية والحكومة هما في مقدم المطالبين بحصرية السلاح. ومما قاله الشيخ قاسم: نزع السلاح مشروع أمريكي إسرائيلي حتى لو سمي بحصرية السلاح. ويأتي هذا الموقف التصعيدي في ظل بلبلة اقتصادية سياسية أحدثها قانون الفجوة المالية الذي لا يزال إذن في مرحلة الصياغة النهائية، فيما ترتفع الاعتراضات حيث أن الفجوات في قانون الفجوة تظهر تباعا. ورغم كل هذه الانشغالات يجد الممانعون وقتا للتشكيك في أداء وزير الخارجية، والغرابة في الأمر أن الوزير متهم بسيادته وكأن السيادية أصبحت تهمة. وفي فلوريدا تعقد اليوم قمة ترامب نتنياهو، والتي سيطلب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحسب الإعلام العبري ضوءا أخضر لتوسيع حربه ضد حزب الله في حال لم يسلم سلاحه، مع التركيز على ملفات إيران وغزة والضفة الغربية، فضلا عن اعتراف إسرائيل أخيرا بإقليم سومالاند.
إذن تتجه كل الأنظار إلى القمة الأمريكية الإسرائيلية في فلوريدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب بيانات موقع فلايت رادار، فإن طائرة جناح صهيون التي سافر على متنها نتنياهو والوفد المرافق أقلعت من مطار بن غوريون وسلكت مسارا جويا غربيا عبر البحر المتوسط قبل أن تمر فوق أجواء 3 دول موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي اليونان وإيطاليا وفرنسا، وصولاً إلى المحيط الأطلسي في طريقها إلى الولايات المتحدة.
ويختلف هذا المسار عن مسارات سابقة تبعها نتنياهو في رحلاته الخارجية، إذ كان يتجنب عادة التحليق فوق أجواء دول قد تلتزم بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن الجنائيات الدولية.
وقد وصل نتنياهو وزوجته سارة والوفد المرافق لهما إلى فلوريدا مساء أمس، ويتوقع أيضا أن تنضم والدته آخر رهينة إسرائيلي ران غافيلي وشقيقه إلى نتنياهو في الولايات المتحدة، وتأمل إسرائيل أن يوافق ترامب على لقائهم كورقة ضغط.
وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، فقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوف من احتمال أن تجبر واشنطن تل أبيب على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة من دون عودة جثة غافيلي، وأيضا من دون التزامات واضحة بنزع سلاح حماس وتجريد القطاع بالكامل منه.
وهناك قلق وفق المسؤولين الإسرائيليين من أن يسعى الأمريكيون إلى المضي قدما بأي ثمن نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع مطالبة إسرائيل بمزيد من الانسحابات وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين. لذلك فإن نتنياهو قد يطلب ضمانات من ترامب قبل الموافقة على الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق.
وعن لبنان وعشية انعقاد القمة، نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان.
من جهته أشار موقع أزمنة إسرائيل الإلكتروني إلى أنه يتوقع أن تركز المحادثات الأمريكية الإسرائيلية على حزب الله وتهديد إسرائيل باستئناف الحرب التي توقفت نتيجة وقف النار في تشرين الثاني 2024 إذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية بالموعد النهائي للعام الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة على جماعة الحزب لنزع السلاح.
وبالتزامن مع القمة الأمريكية الإسرائيلية، اجتمع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان الذي يزور قطر حاليا، واستعرضا لعلاقة التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطورات الأوضاع في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين حول الملف اللبناني. وقد جدد الوزير القطري في الاجتماع موقف الدوحة الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني.
من ناحيته، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية والدولية بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.
وأشار عرقجي إلى التطورات في جنوب اليمن مشددا على أهمية وحدة البلد وأراضيه وضرورة تنفيذ خارطة الطريق، كما دان الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الضامنة لوقف النار في وقع العدوان وجرائم الاحتلال بحق الشعب اللبناني.
بدوره شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة محاسبة إسرائيل، مؤكدا أهمية استمرار التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون السلام والاستقرار.
صحيفة نداء الوطن كتبت أنه على الرغم من إعلان رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للبدء بمرحلة شمال الليطاني، لأنه لا قرار سياسيا في الدولة للمباشرة بهذه المرحلة.
وأشارت المعلومات إلى أن عدم الانتقال إلى تنظيف شمال الليطاني ليس نابعا من موقف سلبي من لبنان، بل تريد الدولة من إسرائيل الانسحاب من النقاط المحتلة، وتريد منها أيضا تسليم الأسرى والقيام بخطوات إيجابية لكي تتمكن الدولة اللبنانية من التقدم بخطوة تجاه سلاح حزب الله.
أضافت الصحيفة أن الدولة لا تبدي تخوفا من تجدد الحرب في حال لم تستمر بخطط حصر السلاح، لأن ضمانات أمريكية وصلتها بعدم توسع رقعة الحرب، وبالتالي سيشهد ملف السلاح تجميدا في شمال الليطاني، حيث لن تباشر الدولة باتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه قبل مبادرة إسرائيل بالقيام بخطوات مقبولة.
في المقابل، أعطى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حججا واهية لعدم تسليم السلاح.
فلم يعد مطلوبا من لبنان أي إجراء على أي صعيد قبل أن يلتزم الإسرائيلي بما عليه، بده يلتزم بكل ما عليه، بعدين تعوا احكوا. أما التبرع للعدو بإجراءات إضافية سواء من الدولة اللبنانية أو غير ذلك، أو إبداء الاستعدادات المجانية، فهو تنازل وتبرع غير مسؤول، لا بل هو خطير ويتهدد المصالح الوطنية الكبرى. لا تطلبوا منا شيئا بعد الآن، وليس مطلوبا من الدولة أن تكون شرطيا عند إسرائيل. خلينا بالأول نخلص تطبيق الاتفاق بعدين احكوا. اركبوا أقصى خيلكم، ولكن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع. إذا أردتم حل ينفذ العدو الإسرائيلي ما عليه من الاتفاق بأن يخرج من لبنان وأن يوقف عدوانه براً وبحراً وجواً في كل المناطق اللبنانية بكل أشكال العدوان، وأن يفرج عن كل الأسرى، وأن لا يعيق عملية الإعمار لا هو ولا أمريكا. بعد أن يحصل هذا الأمر نناقش استراتيجية الأمن الوطني بإيجابية كاملة وبتعاون كامل لما فيه مصلحة لبنان وقوة لبنان.
وعن حصرية السلاح وتخوين المطالبين به غامزا من قناة بعبدة والسرايا قال قاسم:
لو جينا لموضوع نزع السلاح كيف نراه كقضية؟ نزع السلاح هو مشروع إسرائيلي أمريكي، حتى ولو سموه في هذه المرحلة حصرية السلاح، هذا لا يغير من الوجهة، لأن التوقيت توقيت على الإيقاع الأمريكي الإسرائيلي. طيب إذا عم بتقولوا أنه لا ما له علاقة، طيب أجلوا موضوع حصرية السلاح حتى ننتهي من الوضع القائم وبعدين منشوف شو منعمل بموضوع حصرية السلاح. أما أن تطلبوا حصرية السلاح في الوقت الذي تعتدي فيه إسرائيل وتدخل أمريكا في الوصاية على لبنان وتجرد لبنان من قوته، فمعناها أنكم لا تعملون لمصلحة لبنان وإنما تعملون لمصلحة ما تريده إسرائيل.
في الأثناء ومع تزخيم المساعي الأوروبية لبلورة بديل من قوات اليونيفيل التي يفترض أن تبدأ انسحابها من لبنان مع نهاية عام 2026 بقرار من مجلس الأمن الدولي، أشارت مصادر وزارية إلى أن التداول بطرح القوة البديلة بدأ فور الإعلان عن انتهاء مهام القوات الدولية الأخيرة مع نهاية عام 2027، وأن الفرنسيين والإيطاليين والإسبان أعربوا في وقتها عن رغبتهم في إبقاء قواتهم في الجنوب وإن كان بعديد أقل من عديدها الحالي، وهم عادوا وأكدوا ذلك أخيرا مرجحة انضمام دول أخرى لهذه القوة كألمانيا ودول إفريقية.
المصادر أوضحت أن الهدف من وجود هذه القوات هو تثبيت حضور دولي على الحدود يساعد في انتشار الجيش بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي والتلال المحتلة، وأنه حتى الساعة من غير واضح تحت أي مسمى أو مظلة قد يحصل ذلك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي أو مظلة دولية أخرى، باعتبار أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لبلورة الأمور أي نحو عامين.
وأشارت المصادر إلى أن بقاء هذه القوات يفترض أن يحصل في إطار اتفاق يتم بين الحكومة اللبنانية وحكومات هذه الدول لشرعنة وجودها، وأن لبنان رحب بهذا التوجه، وتحصل راهنا دراسات ونقاشات جدية في هذا الخصوص، لأن لبيروت مصلحة بوجود قوات دولية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل للتصدي لأي مخططات توسعية أو غيرها.
في معلومات لإذاعتنا أن اجتماعا وزاريا سيعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لوضع الصياغة النهائية لقانون الفجوة المالية قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وفي تداعيات إقرار قانون الفجوة وقبيل إحالته إلى مجلس النواب أيضا علمت لبنان الحر كذلك أن اجتماعا موسعا سيعقد اليوم أو غدا على أبعد تقدير للنقابات التي لديها صناديق تعويضات للبحث في إغفال القانون لأموال هذه الصناديق.
عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين باتريك رزقلا حذر من ضياع تعويضات المعلمين الذين يبلغ عددهم نحو 5000 معلم.
نحن مشكلتنا مع هذا القانون أنه لا يلحظ أموال النقابات والصناديق. عندنا 4 مليون دولار لصندوق التعاضد، طب معقول بهذا القانون ما بنسترد على القليل جزء من قيمتهم؟ طب على القليل 20% 25%، مش معقولة أموال الناس يعني تعويضات الأساتذة بعد 40 سنة بتتبخر هيك بتوزيع خسائر، بنطلع نحن الضحية يعني بنطلع الخسارة كلها بس على هيدي الفئة اللي هي فئة الموظفين واللي وثقوا بالدولة اللبنانية. إذا هودي 5000 اليوم الدولة مش قادرة ترفع لهم قيمة رواتبهم التقاعدية، بدها تقنعني اليوم بدولة عم بتخوض حرب بأوضاع أمنية غير مستقرة بأوضاع اقتصادية مدمرة بعد ما استعدنا عافيتنا إنه هودي السندات بده يكون لهم قيمة؟ اليوم على الدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، المصرف المركزي بالدرجة الثانية، والمصارف بالدرجة الثالثة أنه تتحمل هيدي المسؤولية. نحن تواصلنا مع نقابة المحامين ومع نقابة أطباء أسنان، وفي دعوة لاجتماع لكل النقابات الأسبوع المقبل للبحث بهذا الموضوع.
مصدر وزاري عارض مشروع القانون أكد أن لبنان بحاجة فعلية إلى قانون ينظم الخسائر ويعيد الانتظام إلى القطاع المالي، لكن ليس بأي ثمن، وهذا يدعونا إلى التحذير من أن تمرير قوانين ناقصة أو ملتبسة قد يفاقم الأزمة بدل حلها ويضرب ما تبقى من ثقة المودعين بالدولة، لافتا إلى أن المطلوب اليوم ليس تسجيل نقاط سياسية أو إرسال رسائل خارجية، بل إنتاج تشريع متوازن وقابل للتنفيذ يضع مسار التعافي على أسس واقعية وعادلة.
أضاف أن النقاشات التي سبقت الإقرار أظهرت بوضوح حجم الثغرات في المقاربة المعتمدة، سواء لجهة آلية توزيع الخسائر أو فيما يتعلق بمصادر التمويل والضمانات، كما أن غياب حاكم مصر في لبنان كريم سعيد عن الجلسة الأخيرة وانتقاداته العلنية للمشروع شكلا دليلا إضافيا على أن القانون لم ينضج بالشكل الكافي وأنه عرض للتصويت قبل استكمال عناصره التقنية والمالية.
ورأى المصدر الوزاري أن الحديث عن حماية صغار المودعين واستعادة ودائع الغالبية منهم يبقى في صيغته الحالية أقرب إلى إعلان نيات منه إلى التزام قانوني صلب، خصوصا في ظل غياب جدول زمني واضح للتنفيذ وآليات رقابية صارمة تضمن عدم تكرار التجربة السابقة مع القوانين التي بقيت حبرا على ورق، معتبرا أن تحميل كبار المودعين أدوات مالية طويلة الأجل مهما كانت مسمياتها يطرح إشكالية الثقة بقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في المديين المتوسط والبعيد.
وحذر المصدر نفسه من أن ربط القانون بوعود استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة من دون تضمين نصوص واضحة وملزمة قد يحول هذا العنوان إلى عنصر تجميلي لا أكثر، لأن التجارب السابقة لا تشجع على الاطمئنان، وأن أي معالجة جدية للفجوة المالية يجب أن تنطلق من تحديد دقيق للمسؤوليات بدءا من السياسات المالية والنقدية التي اعتمدت منذ عقود وصولا إلى إدارة المصارف والمجلس المركزي لمصرف لبنان قبل الانتقال إلى تحميل المودعين أي أعباء مباشرة أو غير مباشرة.
انتخابيا أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن القرار الرسمي من قبل رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة وقرار وزارة الداخلية هو إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وفق القانون النافذ في انتظار ما سيقرره المجلس النيابي بالنسبة إلى تعديل القانون، وبالتالي لا يوجد عندنا شيء اسمه تأجيل تقني أو غير تقني للانتخابات، والحكومة قامت بالخطوة المطلوبة منها بتحويل مشروع قانون تعديل القانون في موضوعين، الأول إلغاء الدائرة 16 ومنح المغتربين حق الاقتراع للنواب 128 في دول انتشارهم كما حصل في الانتخابات الماضية، والثاني إلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر لتسهيل الاقتراع على المواطنين في أماكن سكنهم.
وفي شأن التسريبات عن أنه لن يستطيع إجراء الانتخابات في أيار المقبل إذا لم تحسم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه ولا سيطلب التمديد التقني إلى تموز، أجاب أنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها ولا يوجد عنده أي اقتراح بأي تأجيل، وهذا خبر مختلق بالكامل نافيا إياه جملة وتفصيلة.
وشدد على أن دعوة الهيئات الناخبة ستتم ضمن المهل المحددة في القانون، وأن وزارة الداخلية تسير باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتم التدقيق بالقوائم الانتخابية، ورسلنا الإدارات الرسمية لاقتراح أسماء رؤساء المراكز أي مراكز الاقتراع والكتبة، والتنسيق قائم بشكل يومي مع وزارة الخارجية حول قوائم المغتربين وكل التحضيرات.
أضاف الحجار نحن سنجري انتخابات نيابية في الجنوب كما أجرينا الانتخابات البلدية في كل قرى الجنوب وكانت ناجحة بشكل تام، وبالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع ما زلنا ندرس الموضوع وسنتخذ القرار في ضوء التطورات والظروف التي تطرأ.
تلبية لدعوة من رجل الدين البارز غزال غزال عقب تفجير استهدف مسجدا في حمص أدى إلى وقوع قتلى، شهدت مدن في الساحل السوري توترات أمنية متزامنة مع احتجاجات نفذها أبناء الطائفة العلوية وصفها منظموها بالسلمية.
وكالة سانا ذكرت أنه تخلل الاحتجاجات اعتداءات استهدفت عناصر الأمن الداخلي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين، مضيفة أن القوات الأمنية انتشرت في مستديرتي الزراعة والأزهري في مدينة اللاذقية وفي مدينة جبلي منذ بدء الاحتجاجات في إطار الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المشاركين وحمايتهم.
مديرية الصحة أشارت إلى أن الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات شملت إصابات بالسلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية من فلول النظام السابق على عناصر الأمن والمواطنين، مشيرة في الوقت ذاته إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة بسبب اعتداء المحتجين وتكسيرهما أثناء أداء عملهما.
قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز الأحمد قال: رصدنا في الاحتجاجات على مستديرة الأزهري في اللاذقية ومستديرة المستشفى الوطني في جبلي تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى بسرايا درع الساحل وسرايا الجواد الإرهابيتين المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1، وأشار إلى أن مسلحين في مستديرة الأزهري أطلقوا النار في الهواء في الاحتجاجات بينما قام عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف.
إلى تركيا، حيث أصيب 7 عناصر من الشرطة في اشتباك مع مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في شمال غرب البلاد.
وفي الملف الأوكراني، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية في شأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا، مشيرا إلى أن النتائج المفاوضات قد تعرف في الأسابيع المقبلة.
أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بعد اجتماع مطول في فلوريدا ردا على سؤال متعلق بدونباس أن روسيا تطلب تخلي أوكرانيا عن المنطقة، وأعتقد أن عليها تعديل هذا الطلب.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن قضية أو اثنتين لا تزالان عالقتين للتوصل إلى اتفاق في المحادثات، وأنه في غضون أسابيع سنعرف بطريقة أخرى ما إذا كانت المحادثات أثمرت، واصفا المفاوضات بأنها كانت صعبة للغاية، ولافتا إلى أن المباحثات مع القادة الأوروبيين كانت جيدة وحققت تقدما كبيرا من أجل إنهاء حرب أوكرانيا.
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني أن مسألة الأراضي لا تزال شائكة، ونحن نقدر الأراضي التي نسيطر عليها، وأنه وترامب ناقشا كل جوانب خطة السلام المكونة من 20 بندا، مشددا على أن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا بنسبة 100% على الضمانات الأمنية والبعد العسكري التي تعد خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم.
وجدد زيلنسكي تأكيده أن مسألة الأراضي ستحسم في نهاية المطاف من قبل الشعب الأوكراني، مشيرا إلى إمكان إجراء استفتاء شعبي حول أي بند من بنود خطة السلام وليس فقط الأراضي، من دون استبعاد احتمال مشاركة البرلمان.
موسكو، وفي أول تعليق على قمة ترامب، زيلنسكي ذكرت عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية أن العالم يشيد بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي وفريقه من أجل السلام.
إلى العراق، ووسط تحذيرات رئيس مجلس قضاء الأعلى فائق زيدان من مغبة عدم الحسم إزاء المناصب في خلال الجلسة الأولى، يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم أولى جلسات دورته النيابية 6 لاختيار رئيسه ونائبيه وسط تنافس بين القوى السنية على هذا المنصب.
وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتقتصر على حضور المرشحين الفائزين، وينتظر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية، ومن ثم تتم مراسم انتخاب رئيس سني ونائبين شيعي وكردي في اقتراع سري مباشر.
إلى المتفرقات، فقد شب حريق في دار للمسنين في مدينة منادو الأندونيسية أدى إلى مقتل 16 شخصا، وفي المكسيك قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 98 في حادث قطار جنوبي البلاد، بعدما خرج القطار الذي يقل 241 راكبا و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية وخاكا.
إلى البيرو، حيث ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر البلاد ما أدى إلى إصابة 25 شخصا بجروح.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منخفض جوي مصدر البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة بيأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لانخفاض ملموس بالحرارة اللي بتصير أقل من معدلاتها، مع أمطار غزيرة، ريح قوية، عواصف رعدية وتلج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، وبينحسر تدريجيا مساء اليوم. وبعد ظهر الأربعاء بتتأثر المنطقة مجددا بمنخفض جوي تاني مصدره شمال غرب تركيا، فبترجع الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر الجمعة، ومنحذر من تشكل السيول على الطرقات بسبب بسبب غزارة الأمطار اليوم والخميس ومن سلوك الطرقات الجبلية اللي بترتفع عن 1500 متر بسبب الثلوج. لمحة عن طقسنا اليوم وبالأيام اللي جاية.
اليوم غائم إجمالا من نود عديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات بتسوق معه الرؤية. أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح نشطة بتشتد تتوصل أحيانا لل 85 كيلومتر بالساعة بالمناطق الشمالية وشمالية الشرقية بالفترة الصباحية. بيرتفع موج البحر لحدود 3 متر والتلج بلامس ارتفاع 1300 متر. بتتراجع حدة الأمطار والتلج وبتنحسر تدريجيا بالليل، ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.
بكرة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بالحرارة وجليد على الطرقات الجبلية والداخلية بساعات الصباح الأولى، وبيتحول تدريجيا بالليل لغائم مع أمطار متفرقة ليلة الثلاثة الأربعة وتلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
الأربعة الطقس غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أمطار محلية بتشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر بالمناطق الشمالية مع عواصف رعدية ورياح نشطة بتوصل سرعتها لحدود 90 كيلومتر بالساعة وبيرتفع مع موج البحر التلج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
أما الخميس فطقس غائم مع انخفاض بالحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح نشطة بتوصل لحدود 80 كيلومتر بالساعة، تلج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وبلامس ليلا 1300 متر.
كان في الصباحية الثانية لبنان في قمة فلوريدا الأمريكية الإسرائيلية واتصالات رفيعة المستوى ثلاثية سعودية قطرية وإيرانية. قاسم يخون: اركبوا أقصى خيلكم، لن نتراجع ولن نستسلم. معلومات لبنان الحر: سلام يرأس اجتماعا لوضع الصيغة النهائية لقانون الفجوة المالية قبل إحالته إلى مجلس النواب والنقابات مستنفرة. الحجار: ملتزمون بإجراء الانتخابات في أيار ولا يوجد عندي أي اقتراح بأي تأجيل. الهدوء يعود إلى الساحل السوري وحصيلة الاحتجاجات 63 مصابا. ترامب: حققنا تقدما لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزيلينسكي: مسألة الأراضي شائكة. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.